إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالأصول الثلاثة كما بينها الإمام المجدد رحمه الله تعالى هي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد مر ما يتعلق بالأصل الأول والأصل الثاني، وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة. دين الإسلام ثلاث مراتب هي الإسلام، وقد مر ما يتعلق بذلك، والإيمان والإحسان. قال رحمه الله تعالى في بيان المرتبة الثانية من مراتب دين الإسلام العظيم: الإيمان، وهو 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء 1 شعبة من الإيمان. ذكر رحمه الله تعالى أن الأصل الثاني من 3 الأصول العظيمة هو معرفة دين الإسلام بالأدلة. وذكر أن دين الإسلام مبني على 3 مراتب: فالأولى مرتبة الإسلام، وقد مر بيان ذلك وتفسيره بحول الله وقوته، وهذه هي المرتبة الثانية، وهي مرتبة الإيمان. والإيمان أصله في اللغة التصديق الجازم، فهو تصديق وجزم، وليس في اللغة ما يدل قط على أن الإيمان مجرد التصديق كما استظهر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وأما في الشرع فالإيمان قول وعمل واعتقاد، أو الإيمان في الشرع قول وعمل، لأن القول هو قول اللسان وقول القلب، وقد نقل الإجماع على ذلك أكثر من واحد من أهل العلم. فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: لقيت أكثر من 1000 رجل من أهل العلم، من أهل الحجاز ومكة والمدينة والكوفة والبصرة وواسطة وبغداد والشام ومصر، لقيتهم كرات، قرنا بعد قرن ثم قرنا بعد قرن، أدركتهم وهم متوافرون منذ أكثر من 46 سنة، فما رأيت واحدا منهم يختلف في هذه الأشياء أن الدين قول وعمل. وذلك لقول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. ذكر ذلك عنه اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة، وذكره غيره أيضا. والعمل عمل القلب وعمل الجوارح، القول قول اللسان وقول القلب، والعمل عمل القلب وعمل الجوارح. قال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد: أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل، ولا عمل إلا بنية، والإيمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والطاعات كلها عندهم إيمان. فإذا قال من قال من أهل السنة إن الإيمان قول وعمل، فهو بمعنى من يقول قول وعمل واعتقاد، لأن القول ينقسم إلى قول اللسان وقول القلب. قول اللسان هو النطق والإقرار ظاهرا بلفظه، وقول القلب اعتقاده، وعمل القلب وعمل الجوارح. وعمل القلب أقسامه كثيرة، كالخشية والخوف والرجاء، وكذلك عمل الجوارح كالصلاة والجهاد ونحوهما. وهذا بمعنى قول من قال: إن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. قال أهل العلم: إن هذا الإيمان الشرعي هو الذي حصل الابتلاء به، فهو من الأسماء التي نقلت من اللغة إلى الشرع وصارت حقيقتها الشرعية. ما وصفت لك من أن الإيمان يشتمل على قول اللسان والعمل بالأركان والاعتقاد، وأنه يزيد وينقص. والإيمان كثيراً ما يأتي في الكتاب المجيد ويراد به المعنى اللغوي، وكثيراً ما يأتي في القرآن ويراد به الشرعي كالألفاظ الأخرى. فالصلاة تأتي ويراد بها المعنى اللغوي، والصلاة اللغوية هي الدعاء والثناء، وتأتي ويراد بها الصلاة المعروفة. ومما ذكره بعض أهل العلم المحققين أن الإيمان اللغوي في القرآن المجيد كثيراً ما يعدى باللام، كقوله تعالى: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، وقوله جل وعلا: فآمن له لوط، ونحو ذلك. فالإيمان اللغوي في القرآن كثيراً ما يعدى باللام، والإيمان الشرعي المنقول عن أصله اللغوي الذي يراد به العمل والقول والاعتقاد، هذا يعدى كثيراً بالباء: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، إلى آخر الآية. وقال تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، ونحو ذلك من الآيات. وكقوله تعالى: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. هذا الإيمان قول وعمل واعتقاد، ويراد به تارة الاعتقادات الباطنة، وهو الذي يتناسب مع المرتبة الثانية، لأن المرتبة الأولى هي الإسلام، وهي ما يشمل العمل الظاهر كما في حديث جبريل عليه السلام، فقد جاء في بعض طرقه أنه ذكر صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام أن من الإسلام بعد الحج الغسل من الجنابة، ومنه الذكر، ونحو ذلك مما هو من جنس الأعمال الظاهرة. وأما الإيمان فهو العقائد الباطنة، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشر. فالمرتبة الثانية هي الإيمان، وهو 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وينبغي علينا أن نجتهد في معرفة ما يتعلق بأمور الإيمان معرفة صحيحة، لأنه ضل في هذا الباب أقوام، وزلت فيه أقدام، وانحرف فيه عن الصراط المستقيم كثير من الخلق. الإيمان هو التصديق المستلزم لقبول الأخبار والإذعان للأحكام، هذا هو التعريف الصحيح، التصديق المستلزم لقبول الأخبار والإذعان للأحكام. وقد دلت نصوص الشرع على أنه قول باللسان، وكذا قول القلب وعمله وعمل الجوارح، فأصله التصديق بما جاء في الكتاب والسنة تصديقاً يستلزم القول والعمل. وفي هذه المسألة ضلت المرجئة ضلالاً بعيداً، فقد ظنوا أو اعتقدوا أن الإيمان في اللغة هو مجرد التصديق، وليس كذلك، وإنما هو التصديق الذي يستلزم القول والعمل.
فهو اعتقاد وعمل باطني تنبني عليه الأقوال والأفعال الظاهرة، وهو عند أهل السنة والجماعة قول باللسان واعتقاد بالجنان أي بالقلب وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، فيزيد حتى يتم ويكتمل، وينقص بنواقصه حتى يتلاشى ويضعف، وحتى يذهب جملة ويبطل بارتكاب ناقض من نواقضه. ومن أسباب زيادة الإيمان زيادة العلم وزيادة العمل وتلاوة القرآن وصحبة الأخيار وتذكر النعم والتفكر في خلق المخلوقات وأهوال يوم القيامة. ولنقصان الإيمان أسباب أيضا، منها الإعراض عن التعلم والذكر والجرأة على المعاصي والتسويف بالتوبة ومخالطة الفساق وترك الواجبات وعدم توقي الشبهات وغير ذلك. ومن نواقض الإيمان ومبطلاته جحد معلوم من الدين بالضرورة، والاستهزاء بالله ورسوله وآياته، ودعاء غير الله، إلى غير ذلك من نواقض الإيمان. فهذا هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة. ومن الأدلة على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، قوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. فهذا من الدليل على أنه قول. ومن الدليل على أنه اعتقاد قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله الآية. والدليل على أنه اعتقاد وعمل قوله جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة الآية. وكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس. ومن أدلة زيادة الإيمان قوله تعالى: ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقوله في صفة المؤمنين: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ومن الأدلة على نقصانه قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للنساء: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن الحديث، أي وهو كامل الإيمان بل ناقص الإيمان. فالمنفي هاهنا كمال الإيمان لا أصله. فما هي عقيدة أهل السنة والجماعة في الفاسق الملي أو في مرتكب الكبيرة من أهل القبلة؟ فإنهم لا يخرجونهم من الإيمان بالكلية ولا يثبتون لهم كمال الإيمان، بل يقولون: مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. الإيمان له ستة أركان دل عليها قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، الآية مع قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. ففي آية البقرة ذكر الله تبارك وتعالى 5 أركان من أركان الإيمان، وأما الركن السادس فدل عليه قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. هذا من القرآن المجيد ومن السنة المشرفة أحاديث كثيرة، منها حديث جبريل عليه السلام عندما سأل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فالإيمان أن تقول آمنت جازما بذلك عاملا بمقتضى ذلك. والإيمان أخص من الإسلام لأنه عبادة قلبية، وهذا أفضل من الإسلام لأن الإسلام يكون من البر والفاجر، وأما الإيمان فلا يكون إلا من الأبرار. قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الذي ذكره الإمام المجدد رحمه الله وهو 74 شعبة، هذا لفظ الحديث الذي رواه مسلم ورواه البخاري بلفظ 64، وورد عند مسلم برواية أخرى بالشك 64 أو 74. قال ابن حجر رحمه الله إن المعول على المتيقن وهو الأقل وهو 64، وقال آخرون بل إن المعول على الأكثر لأنها زيادة علم. فأعلمه الله تبارك وتعالى أولا بأن الإيمان 64 شعبة، ثم زاده علما فأخبر بأن الإيمان 74 شعبة، والبضع من 3 إلى 9، والشعبة الطائفة من الشيء والقطعة منه. والشعبة من شعب الإيمان يدخل تحتها أفراد من الخصال، وكل خصلة من خصال الخير فهي من شعب الإيمان، فأعلاها وأجلها وأساسها كلمة التوحيد، قول لا إله إلا الله، فهي كلمة الإخلاص وكلمة الإسلام، وهي العروة الوثقى وكلمة التقوى وأساس الملة ومفتاح الجنة. وأدناها أي أدنى شعب الإيمان إماطة أي إزالة وإزاحة الأذى عن الطريق من شوك وحجر ونحو ذلك مما يتأذى المارة به. والحياء شعبة من الإيمان أي شعبة من شعب الإيمان أي بعض منه. والحياء غريزة تحمل المرء على فعل ما يجمل ويزين وتمنعه من فعل ما يدنس ويشين. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين أن الحياء لا يأتي إلا بخير، وإنما جعله بضعة لأن المستحي ينقطع بحيائه عن المعاصي، ولأن الإيمان ينقسم إلى ائتمار وانتهاء، فإذا حصل الانتهاء بالحياء كان بعض الإيمان. والحياء من أفضل الأخلاق وأجلها وأعظمها قدرا، بل هو خاصة الإنسانية. وفي الحديث إذا لم تستحي فاصنع ما شئ رواه البخاري. كما مر مرتبة الإيمان أعم من مرتبة الإسلام من جهة نفسها وأخص من جهة أصحابها، وأهل الإيمان هم خواص أهل الإسلام، وأهل الإسلام أكثر من أهل الإيمان بخلاف العكس. قال تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فإن من حكمت له النصوص أنه مؤمن فإنه مسلم على كل حال. فإن الإيمان وصف أعلى من وصف الإسلام لأنه مشتق من الأمن، فهو من الأمور الباطنة التي يؤتمن عليها ويكون خفية، والإسلام من الأمور المدركة المحسوسة في الظاهر، وهو مشتق من التسليم أو من المسالمة. فإذا أطلق الإيمان في النصوص دخل فيه الإسلام، وإذا أطلق الإسلام يدخل فيه الإيمان، ومن أثبت له الإيمان في النصوص فإنه ثابت له الإسلام. فإذا ذكر الإيمان مطلقاً دخل فيه الإسلام، وإذا ذكر الإسلام مطلقاً دخل فيه الإيمان، وإذا ما اجتمعا افترقا. فيكون الإيمان للأعمال القلبية الباطنة كما يكون الإسلام للأعمال الظاهرة. والمسلم لا بد أن يكون معتقداً أركان الإيمان الستة ليصح إسلامه، وإلا كان منافقاً. وإذا كان المسلم معتقداً أركان الإيمان الستة وأخل بغيرها من واجبات الإيمان فإنه لا يستحق أن يثنى عليه الثناء المطلق يعني الكاملة، لأن إيمانه ناقص. في الدرر السنية ومن تأمل النصوص تبين أن الناس يتفاضلون في التوحيد والإيمان تفاضلاً عظيماً، وذلك بحسب ما في قلوبهم من الإيمان بالله والمعرفة الصادقة والإخلاص واليقين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأركانه ستة. ثم ذكر أول أركان الإيمان، قال: أن تؤمن بالله. الإيمان بالله تبارك وتعالى يتضمن أربعة أمور. الأول: الإيمان بوجود الله تعالى، وقد دل على وجود ربنا جل وعلا الفطرة والعقل والشرع والحس. فأما دلالة الفطرة على وجوده جل وعلا فإن كل مخلوق قد فطر على الإيمان بخالقه من غير سبق تفكير أو تعليم، ولا ينصرف عن مقتضى هذه الفطرة إلا من طرأ على قلبه ما يصرفه عنها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة. فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، أخرجه البخاري ومسلم. لذلك كان أولا واجب على العبد أن يشهد أن لا إله إلا الله، فهذا أول واجب على العبد. ليس بأول واجب النظر أو الشك أو ما أشبه، كما قالت ذلك طوائف من أهل الانحراف والأهواء والزيغ. ولكن قال شيخ الإسلام رحمه الله: ما معناه؟ أن الإنسان قد ينشأ في بيئة يحدث له فيها بعض الغبش الذي يلحق ويعلق بما ينبغي أن يكون عليه قلبه من الفطرة الصحيحة، فهذا لا شك أنه يحتاج إلى مزيد نظر. وأما إذا كانت الأمور على أصلها وكانت الفطرة نقية طاهرة لم تدنس ولم تلوث، فإن المرء حينئذ لا يحتاج إلى إثبات وجود الله تبارك وتعالى. فدلالة الفطرة على وجود الله تبارك وتعالى أن كل مخلوق فطر على الإيمان بخالقه من غير سبق تفكير ولا تعليم. وأما دلالة العقل على وجود الرب جل وعلا فهذه المخلوقات سابقها ولاحقها لا بد لها من خالق أوجدها، إذ لا يمكن أن توجد نفسها بنفسها، ولا يمكن أن توجد صدفة، ولا يمكن أن توجد نفسها بنفسها، لأن الشيء لا يخلق نفسه، لأن قبل وجوده العدم، فكيف يكون خالقا؟ ومعلوم أن فاقد الشيء لا يعطيه، والشيء إذا لم يكن ثم كان فإنه لا يستطيع أن يعطي غيره وجوده، لأنه هو إنما استمد وجوده من غيره. كذلك لا يمكن أن توجد هذه المخلوقات على سبيل المصادفة، لأن كل حادث لا بد له من محدث. ووجود هذه الموجودات على هذا النظام البديع والتناسق المتآلف والارتباط الملتحم بين الأسباب ومسبباتها وبين الكائنات بعضها مع بعض يمنع منعًا باتًا أن يكون وجودها صدفة، إذ الموجود صدفة ليس على نظام في أصل وجوده، فكيف يكون منتظما حال بقائه وتطوره؟ وإذا لم يمكن أن توجد هذه المخلوقات مصادفة، وإذا لم يمكن أن توجد هذه المخلوقات نفسها بنفسها تعين أن يكون لها موجد وهو الله رب العالمين. وقد ذكر الله جل وعلا هذا الدليل العقلي والبرهان القطعي في سورة الطور، فقال جل وعلا: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، يعني أنهم لم يخلقوا من غير خالق ولا هم الذين خلقوا أنفسهم، فتعين أن يكون خالقهم الله تبارك وتعالى. ولهذا لما سمع جبير بن مطعم رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الطور فبلغ هذه الآيات: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. وكان جبير يومئذ مشركا، أوفدته قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليتكلم معه عن أسرى بدر. قال جبير رضي الله عنه: وقد دخل المدينة مع المغرب والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب بأصحابه ويقرأ هذه الآيات من سورة الطور، فلما سمعها قال: كاد قلبي أن يطير. وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي، رواه البخاري في صحيحه مفرقا. وهذا مثال يوضح هذا الأمر الكبير. لو حدثك شخص عن قصر مشيد أحاطت به الحدائق ودرت بينها الأنهار وملئ بالفرش والأسرة وزين بأنواع الزينة من مقوماته ومكملاته، وقال لك: إن هذا القصر وما فيه من كمال قد أوجد نفسه أو وجد هكذا صدفة بغير موجد، لو قال لك ذلك لبادرت إلى إنكار ذلك وتكذيبه وعددت حديثه سفها من القول. أفيجوز بعد ذلك أن يكون هذا الكون الواسع بأرضه وسمائه وأفلاكه وأحواله ونظامه البديع الباهر قد أوجد نفسه أو وجد صدفة من غير موجد؟ فهذه دلالة العقل على وجود الرب جل وعلا. وأما دلالة الشرع على وجود الله جل وعلا فلأن الكتب التي أنزلها الله تبارك وتعالى تنطق بذلك، وقد جاءت به من الأحكام المتضمنة لمصالح الخلق الكثير والكثير مما أنزله الله تعالى في تلك الكتب التي أوحاها إلى الرسل والنبيين. وهذا دليل على أنها من رب حكيم عليم بمصالح خلقه. وما جاءت به الكتب من الأخبار الكونية التي شهد الواقع بصدقها دليل على أنها من رب قادر على إيجاد ما أخبر به. فهذه بعض دلالة الشرع على وجود الله جل وعلا. وأما أدلة الحس على وجود الله تبارك وتعالى فمن وجهين: أحدهما أننا نسمع ونشاهد من إجابة الداعين وغوث المكروبين ما يدل دلالة قاطعة على وجود الله جل وعلا. قال تعالى: ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له. وقال تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وعند البخاري في الصحيح من رواية أنس رضي الله عنه أن أعرابيا دخل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: يا رسول الله، هلك المال وجاع العيال، فادعوا الله لنا. فرفع يديه ودعا، فثار السحاب أمثال الجبال، فلم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته. وفي الجمعة الثانية قام ذلك الأعرابي أو غيره فقال: يا رسول الله، تهدم البناء وغرق المال، فادعوا الله لنا. فرفع يديه صلى الله عليه وآله وسلم وقال: اللهم حوالينا ولا علينا، فما يشير إلى ناحية إلا انفرجت. والحديث أخرجه أيضا مسلم في صحيح. وما زالت إجابة الداعين أمرا مشهودا إلى يومنا هذا لمن صدق في اللجئ إلى الله تبارك وتعالى وأتى بشرائط الإجابة. فهذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني أن آيات الأنبياء التي تسمى المعجزات ويشاهدها الناس أو يسمعون بها برهان قاطع على وجود مرسلهم وهو الله جل وعلا، لأنها أمور خارجة عن مقدور البشر يجريها الله تعالى تأييداً لرسله ونصراً لهم. مثال ذلك آية موسى صلى الله عليه وسلم حين أمره الله تعالى أن يضرب بعصاه البحر، فضربه فانفلق 12 طريقا والماء بين تلك الطرق كالجبال. قال الله تعالى: فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وأيضا آية عيسى عليه السلام حيث كان يحيي الموتى ويخرجهم من قبورهم بإذن الله جل وعلا، وأحيي الموتى بإذن الله، وقال: وإذ تخرج الموتى بإذني. وكذلك ما أجرى الله تبارك وتعالى لخليله ومصطفاه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وآياته كثيرة، منها ما طلبته قريش منه فأشار إلى القمر فانفلق فرقتين فرآه الناس، وفي ذلك قوله تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. فهذه الآيات المحسوسة التي يجريها الله تعالى تأييدا لرسله ونصرا لهم تدل دلالة قطعية على وجوده جل وعلا. الإيمان بالله تبارك وتعالى يتضمن أمورا، أولها الإيمان بوجوده جل وعلا، وأما الأمر الثاني فالإيمان بربوبيته، والثالث الإيمان بألوهيته، والثالث الإيمان بأسمائه وصفاته. وقد يقول قائل: إننا إذا آمنا بربوبية الله تعالى وبألوهيته وبأسمائه وصفاته فقد دل ذلك كله على أنه موجود، فلماذا ينص العلماء عند الكلام عن هذا الركن الأول من أركان الإيمان وهو الإيمان بالله جل وعلا على ذكر وجود الله تبارك وتعالى ووجوب الإيمان به؟ وقد قال العلماء: إن المصنفين الذين ذكروا ذلك إنما كانوا يردون على أهل الإلحاد الذين ينكرون وجود الرب تبارك وتعالى، فذكروا ذلك ثم ثنوا بذكر الإيمان بربوبية الله تبارك وتعالى، أي بأنه وحده الرب لا شريك له ولا معين له، والرب من له الخلق والملك والأمر والتدبير، فلا خالق إلا الله، ولا مالك إلا هو، ولا أمر إلا له. قال تعالى: ألا له الخلق والأمر، وقال سبحانه: ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. ولم يعلم أن أحدا من الخلق أنكر ربوبية الخالق العظيم إلا أن يكون مكابرا غير معتقد ما يقول، كما حصل من فرعون حين قال لقومه: أنا ربكم الأعلى، وقال: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. لكن ذلك ليس عن عقيدة. قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال موسى لفرعون فيما ذكر الله تبارك وتعالى عنه: لقد علمت ما أنزل هؤلاء، والإشارة في قوله هؤلاء إلى الآيات التي أجراها الله تبارك وتعالى على يد موسى عليه السلام يخاطب فرعون أنه يعلم أن هذه الآيات ما أنزلها إلا رب الأرض والسماوات، فقال: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. لهذا كان المشركون يقرون بربوبية الله تعالى مع إشراكهم به سبحانه في ألوهيته. قال تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله قل فأنى تسحرون. وقال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. وقال سبحانه ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. وأمر الرب تبارك وتعالى شامل للأمر الكوني وللأمر الشرعي، فكما أنه تعالى مدبر الكون القاضي فيه بما يريد على حسب ما تقتضيه حكمته، فهو كذلك الحاكم فيه، الحاكم فيه بشرع العبادات وأحكام المعاملات على حسب ما تقتضيه حكمته تعالى. فمن اتخذ مع الله تعالى مشرعا في العبادات أو حاكما في المعاملات فقد أشرك به ولم يحقق الإيمان. فهذا بعض ما يتعلق بالإيمان بربوبية الله جل وعلا. وأما الإيمان بألوهيته تعالى فذلك بالإيمان بأنه وحده الإله الحق لا شريك له، والإله بمعنى المألوه أي المعبود حبا وتعظيما. قال تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وكل ما اتخذ إلها مع الله يعبد من دونه فألوهيته باطلة. قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وتسميتها آلهة لا يعطيها حق الألوهية. قال تعالى في اللات والعزى ومناه إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. وقال عن هود عليه السلام أنه قال لقومه أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان. وقال عن يوسف عليه السلام أنه قال لصاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. لهذا كانت الرسل عليهم الصلاة والسلام يقولون لأقوامهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولكن أبى ذلك المشركون واتخذوا من دون الله آلهة يعبدونهم مع الله جل وعلا ويستنصرون بهم ويستغيثون. وقد أبطل الله تعالى اتخاذ المشركين هذه الآلهة ببرهانين عقليين. الأول أنه ليس في هذه الآلهة التي اتخذوها شيء من خصائص الألوهية، فهي مخلوقة لا تخلق ولا تجلب نفعا لعابديها ولا تدفع عنهم ضررا ولا تملك لهم حياة ولا موتا ولا نشورا، ولا يملكون شيئا من السماوات ولا يشاركون فيه. قال تعالى واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وقال سبحانه أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. إذا كانت هذه حال تلك الآلهة فإن اتخاذها آلهة من أسفه السفه وأبطل الباطل. فهذا هو البرهان العقلي الأول الذي أبطل الله تبارك وتعالى به اتخاذ المشركين هذه الآلهة. وأما الثاني فهو أن هؤلاء المشركين كانوا يقرون بأن الله تعالى وحده الرب الخالق الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يدار عليه، وهذا يستلزم أن يوحدوه بالألوهية كما وحدوه بالربوبية، كما قال جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. وقال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. الإيمان بالله تبارك وتعالى يتضمن أربعة أمور: الأول الإيمان بوجوده، الثاني الإيمان بربوبيته، الثالث الإيمان بألوهيته، الرابع الإيمان بأسمائه وصفاته، أي إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من الأسماء والصفات على الوجه اللائق به من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال تعالى: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وقال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد ضل في هذا الأمر طائفتان، إحداهما المعطلة الذين أنكروا الأسماء والصفات أو بعضها، زاعمين أن إثباتها يستلزم التشبيه، يعنون تشبيه الله تعالى بخلقه، وهذا الزعم الذي زعموه باطل من وجوه: الأول أنه يستلزم لوازم باطلة كالتناقض في كلام الله جل وعلا، ذلك لأن الله تعالى أثبت لنفسه الأسماء والصفات ونفى أن يكون كمثله شيء، ولو كان إثبات الأسماء والصفات يستلزم التشبيه للزم التناقض في كلام الله جل وعلا وتكذيب بعضه بعضا، وذلك مرفوع محال. الثاني من الوجوه أنه لا يلزم من اتفاق الشيئين في اسم أو صفة أن يكونا متماثلين، فأنت ترى شخصين يتفقان في أن كل منهما إنسان سميع بصير متكلم، ولا يلزم من ذلك أن يتماثلا في المعاني الإنسانية والسمع والبصر والكلام. وترى الحيوانات لها أيد وأرجل وأعين، ولا يلزم من اتفاقها هذا أن تكون أيديها وأرجلها وأعينها متماثلة، فإذا ظهر التباين بين المخلوقات فيما تتفق فيه من الأسماء والصفات فالتباين بين الخالق والمخلوق أبين وأعظم. فهذه هي الطائفة الأولى التي ضلت في باب الأسماء والصفات وهم المعطلة. الطائفة الثانية المشبهة الذين أثبتوا الأسماء والصفات مع تشبيه الله تعالى بخلقه، زاعمين أن هذا مقتضى دلالة النصوص لأن الله تعالى يخاطب العباد بما يفهمون، وزعمهم باطل من وجوه: الأول أن مشابهة الله تعالى لخلقه أمر باطل يبطله العقل والشرع، ولا يمكن أن يكون مقتضى نصوص الكتاب والسنة أمرا باطلا. الثاني من الوجوه أن الله تعالى خاطب العباد بما يفهمون من حيث أصل المعنى، أما الحقيقة والكنه الذي عليه ذلك المعنى فهو مما استأثر الله تعالى بعلمه فيما يتعلق بذاته وصفاته. فإذا أثبت الله لنفسه أنه سميع فإن السمع معلوم من حيث أصل المعنى وهو إدراك الأصوات، لكن حقيقة ذلك بالنسبة إلى سمع الله تبارك وتعالى غير معلومة، لأن حقيقة السمع تتباين حتى في المخلوقات، فالتباين فيها بين الخالق والمخلوق أبين وأعظم. وإذا أخبر الله تعالى عن نفسه أنه استوى على عرشه فإن الاستواء من حيث أصل المعنى معلوم، لكن حقيقة الاستواء التي هو عليه غير معلومة بالنسبة إلى استواء الله تعالى على عرشه، لأن حقيقة الاستواء تتباين في حق المخلوق، فليس الاستواء على كرسي مستقر كالاستواء على رحل بعير صعب النفور، فإذا تباينت في حق المخلوق فالتباين فيها بين الخالق والمخلوق أبين وأعظم. الإيمان بالله تبارك وتعالى على ما مر يثمر للمؤمنين ثمرات جليلة، منها تحقيق توحيد الله تعالى بحيث لا يتعلق بغيره رجاء ولا خوف ولا يعبد سواه، ومنها كمال محبة الله تعالى وتعظيمه بمقتضى أسمائه وصفاته العليا، ومنها تحقيق عبادته بفعل ما أمر به واجتناب ما نهى عنه. الإيمان له أركان، الركن الأول هو الإيمان بالله تبارك وتعالى، هو الاعتقاد الجازم والتصديق التام بوجوده تعالى وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. الركن الثاني من أركان الإيمان الإيمان بالملائكة، وهذا يتحقق بأمور هي الإيمان بوجودهم ومادة خلقهم وحكمة خلقهم، وذلك بالإيمان بأن الله تعالى خلق ملائكة كراما لا يحصي عددهم إلا الله تعالى، خلقهم الله من نور وأوجدهم جل وعلا لعبادته وجبلهم على طاعته ونزههم عن معصيته، وهم عليهم السلام محققون للحكمة من خلقه، فهم يعبدون الله تعالى غاية العبادة ويطيعونه أكمل الطاعة، وهم مشتغلون بتسبيحه وذكره ودعائه وتنفيذ أمره في ملكوته وخلقه، فهم رسله في تدبير ملكه، وهم السفراء بينه وبين رسله من البشر. قال تعالى: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. وقال تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. وقال تعالى: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. فالإيمان بالملائكة يتضمن أمورا، هذا هو الأمر الأول منها، أن نؤمن بوجودهم ونؤمن بمادة خلقهم وأن الله خلقهم من نور، وكذا نؤمن بحكمة ربنا تبارك وتعالى من خلقهم. ويتضمن الإيمان بالملائكة الإيمان بما جاءت به نصوص الكتاب والسنة من أصنافهم ووظائفهم، وقد تواترت النصوص من الكتاب والسنة في بيان طوائف الملائكة وذكر الوظائف التي يقومون بها وأنها كثيرة، فمنهم الموكلون بحمل العرش وعددهم ثمانية ملائكة، ومنهم ملائكة الوحي ورئيسهم جبريل عليه السلام، ومنهم خزنة الجنة ورئيسهم ومقدمهم رضوان، ومنهم ملائكة الأرواح ورئيسهم ومقدمهم إسرافيل، ومنهم ملائكة الأرزاق ومقدمهم ميكائيل، ومنهم خزنة النار ومقدمهم مالك، ومنهم الملائكة المعقبات المكلفون بحراسة الإنسان، فكل شخص موكل به أربعة من الملائكة، ملكان يحرسانه بالليل وملكان يحرسانه بالنهار، ويجتمع الأربعة في صلاة الفجر وصلاة العصر، ومنهم الحفظة الكتبة الذين يكتبون الحسنات والسيئات، فكل إنسان معه اثنان، واحد عن يمينه يكتب الحسنات والآخر عن شماله يكتب السيئات، ومنهم السياحون الذين يحضرون حلق الذكر ومجالس العلم ويحفون قراء القرآن، ومنهم ملائكة مكلفون بالأرواح الذين ينفخون الأرواح في الأجساد ويقبضونها عند الموت، أرواح المؤمنين تقبضها ملائكة الرحمة، وملائكة العذاب تقبض أرواح الكافرين، ومنهم المنكر والنكير اللذان يسألان الميت في قبره، وهم طوائف كثيرة أي الملائكة، ولهم وظائف كبيرة، وسادتهم ثلاثة جبريل وإسرافيل وميكائيل، فهم أشرفهم ورؤساؤهم. وخلاصة مذهب أهل الحق في الملائكة: الإيمان بالملائكة. من ذكر الله تعالى أسماءهم وطوائفهم تفصيلا والإيمان بمن لم يسمهم الله ولم يذكرهم إجمالا، والإيمان بما دلت النصوص عليه من أنهم يحضرون المسلم عنده، ومحبتهم واحترامهم والأدب معهم والأنس بهم وحسن التأسي بهم في دوام العبادة لله تعالى والاشتغال بذكره ودعائه، والاعتقاد بأنهم ليس لهم من خصائص الإلهية والربوبية شيء، وتنزيههم وتبرئتهم مما زعمه الكفار فيهم من أنهم إناث وأنهم بنات الله تعالى وتقدس الله عن ذلك علوا كبيرا، أو أنهم يشفعون عند الله بغير إذنه، أو يشفعون لأحد ممن أشرك به. فيؤمن أهل السنة بوجود الملائكة على هذه الصفة وما ذكره الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، واتفق عليه السلف الصالح من طوائفهم ووظائفهم وعلاقتهم بالمكلفين، وأنهم قائمون بأعمالهم خير قيام. فهكذا يتحقق الإيمان بالملائكة: الإيمان بمكانتهم عند الله تعالى، والإيمان بمهامهم ووظائفهم التي دلت النصوص على تكليفهم بها، والإيمان بأمانتهم وقوتهم في أداء ما كلفوا به وأنهم يؤدونه على وجه الكمال، والحذر من الغلو فيهم وإعطائهم شيئاً من خصائص أو حق الألوهية، وتبرئتهم مما نسبه إليهم أهل الجاهلية من أنهم بنات الله تعالى، أو أنهم يشفعون عنده بغير إذنه، أو يشفعون لمن أشرك به. والإيمان بصلتهم بك منذ نفخك الله رب العالمين روحاً في بطن أمك حتى وكل ملكين شهداء عليك وآخرين يتعاقبان عليك يحفظانك من أمر الله من الفجر إلى العصر، ويأتي آخران من العصر إلى الفجر. الركن الثالث من أركان الإيمان: الإيمان بالكتب، الإيمان بالله وملائكته وكتبه. والإيمان بكتب الله المنزلة هو الاعتقاد الجازم والتصديق التام بأن الله تعالى أنزل كتباً أنزلها على رسله هداية لخلقه، متضمنة لقواعد شريعته ومهمات أحكامه، وتفصيلاً نؤمن بما سمى الله تعالى منها كصحف إبراهيم وصحف موسى والتوراة والإنجيل والزبور الذي أنزل على داود، وختمها الله تعالى بالقرآن المجيد الذي جعله الله مصدقاً لما فيها من الحق وحاكماً مهيمناً عليها مشتملاً على أحسن ما فيها وناسخاً لما لا تحتاج إليه هذه الأمة من أحكامها مغنياً عنها أبد الدهر. ونؤمن أنه لا يعلم عدد هذه الكتب إلا الله، ونعتقد أنها كلها كلام الله حقيقة تكلم بها كما شاء وعلى الوجه الذي أراد، وأنها حق وصدق، وأن ما تضمنته إنما هو الحق والنور والهدى لمن أنزلت إليه من الأمم، تشتمل على الشرائع التي تعبد الله بها كل أمة، فواجب على الأمة التي خوطبت بها الانقياد لها والحكم بما فيها والحذر من مخالفتها. وأن نسخ الكتب الأولى بعضها ببعض حق، كما نسخت بعض الشرائع التي في التوراة بالإنجيل، والقرآن نسخ جميع الكتب السماوية وأغنى عنها، فإنه اشتمل على خير ما فيها واشتمل على أحسن منها، وهو كلام الله تعالى منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وكله حق وصدق محفوظ بحفظ الله، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ويعتقدون أنه كله حق وصدق ونور وهدى وموعظة وذكرى وشفاء وضياء، فيجب العمل به وتصديقه وامتثال أوامره واجتناب نواهيه والوقوف عند حدوده والعمل بمحكمه والإيمان والتسليم لمتشابهه والاعتبار بقصصه ومواعظه والذب عنه والنصح له ظاهرا وباطنا وتلاوته آناء الليل وآناء النهار تقربا به إلى العزيز الغفار والتماسا لبركته وهداه، وأنه لا يجوز ابتغاء الهدى من غيره، لا من الكتب المنزلة السابقة ولا من التنظيمات والتشريعات المخترعة المخالفة للكتاب المجيد. الركن الرابع من أركان الإيمان الإيمان بالرسل، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. والإيمان بالرسل هو الإيمان الجازم والتصديق التام بأن الله قد بعث أنبياء ورسلا من الناس أرسلهم الله تعالى لدعوة الخلق إلى عبادته وحده لا شريك له والنهي عن الشرك به الذي هو عبادة الطاغوت، فبعثهم الله تعالى مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وأمرهم الله بالبلاغ وكلفهم بالبيان والنصيحة وجعلهم شهداء على الأمم، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال سبحانه: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وقال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، رحمة من الله بعباده وإحسانا إليهم. وأول الأنبياء والرسل آدم عليه السلام، لأنه لم يكن قبله نبي ولا رسول، فهو أول الأنبياء وهو نبي مكلم، فهو صاحب شريعة بعثه الله تعالى إلى ذريته، فهو أول نبي أرسل بطريقة خاصة إلى أهله وذريته. وأول الرسل بعد ظهور الشرك هو نوح عليه السلام، وآخر الأنبياء والمرسلين وخاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وبينهم من الأنبياء والرسل من لا يحصيهم إلا الله جل وعلا. وقد ذكر الله تعالى في القرآن 25 نبيا ورسولا، منهم إبراهيم وموسى وعيسى ونوح ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهم أولو العزم من الرسل، وهم مذكورون في قوله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. والإيمان بالرسل يتحقق بأمور: الإيمان بهم تفصيلا بمن سمى الله منهم وقص من نبأه، وفيما ذكر لنا من نبأهم وقصصهم ما فيه كفاية وعبرة، وإجمالا في من لم يسم ولم يقص عنه شيء، واعتقاد صدقهم وتصديقهم، وأنهم بلغوا جميع ما أرسلوا به إلى أممهم على الوجه الذي أمرهم الله به، وأنهم بيّنوه بياناً واضحاً لا يسعوا أحدا ممن أرسلوا إليه جهله ولا يحل تركه ولا مخالفته، وأن الله تعالى أيدهم بالآيات البينات والمعجزات الواضحات الدالة على صدقه حتى قامت بهم الحجة على أممهم، ولم يكن لهم عذر في تكذيبهم والإعراض عنه وعما جاءوا به. اعتقاد أنهم خير الأمم علما وعملا، وأبرها قلوبا وأزكاها نفوسا وأكرمها أخلاقا وأشرفها أنسابا وأعراقا، وأن الله تعالى اختارهم لرسالته على علم، وخصهم الله بفضائل وفضل بعضهم على بعض وبرأهم من كل خلق رذيل، وهم معصومون من الكذب والخيانة والكتمان، معصومون من الخطأ فيما يبلغونه من أمور الدين مطلقا، وما يرشدون إليه من أمر الدنيا جازمين ومن كبائر الذنوب، وأما صغائرها فقد تقع منهم لكن لا يقرون عليها بل ينبهون بشأنها ويوفقون لتوبة منها. ومن الأمراض هم مبرؤون، ومن الأدواء المشوهة المنفرة للناس عنه. ونؤمن كذلك بوجوب محبتهم واحترامهم وتعظيمهم وتعزيرهم وتوقيرهم مع عدم الغلو فيهم، بل يعتقد أنهم سادات عباد الله تعالى أكرمهم الله بالرسالة ووصفهم بالعبودية في أعلى مقاماتهم، وليس لهم عليهم الصلاة والسلام من خصائص الربوبية والإلهية شيء، وأن دعوتهم من أولهم إلى آخرهم دعوة واحدة، فكلهم دعوا إلى الإسلام وهو عبادة الله والذل له وترك مخالفته بالشرك به، كما اتفقوا على أصول الشرائع وكليات الأحكام وأمهات الأخلاق، وهم من الإنس رجال. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نؤمن بأنهم المبلغون عن الله المبينون للكتب المنزلة، أولهم آدم وهو أول النبيين، ثم أول المرسلين نوح، ثم إبراهيم، ثم عيسى، ثم محمد، وبينهم ما شاء الله تبارك وتعالى ومن شاء من المرسلين. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير. الإيمان المجمل بالرسل الإيمان ببشريتهم وأنهم مخلوقون ليس لهم من خصائص الربوبية والألوهية شيء، مع التصديق الجازم بإرسالهم إلى الأمم، وأنهم كلهم هداة مهتدون على الحق المبين، وأنهم جاءوا بالحق من عند ربهم، وأنهم متفقون على أصل الدين وإن اختلفت شرائعهم، وقد بلغوا جميع ما أرسلوا به بلاغا قامت به الحجة على الأمم، وأنهم منصورون مؤيدون من الله تعالى بالوحي والآيات، وأن العاقبة لهم ولأتباعهم، ويجب اعتقاد تفاضلهم، وأن الله ختمهم بسيدهم وإمامهم محمد صلى الله عليه وسلم، فبعثته كانت رسالة عامة للجن والإنس، وهي خالدة لا تنسخ ولا تبدل، فلا نبي بعده. فمن ادعى النبوة أو صدق مدع للنبوة فقد كفر، ومن كذب رسولاً فقد كذب جميع المرسلين وكفر برب العالمين إلى آخر الدهر. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبعث من قبله إلى أقوامهم خاصة، وأما هو فبعث إلى الجن والإنس كافة صلى الله عليه وسلم. ومن الإيمان المجمل بهم اعتقاد أن الله تعالى كما فضلهم على عامة الناس فقد فضل بعضهم على بعض، فاتخذ الله إبراهيم خليلا، وكلم موسى تكليما، وخط له التوراة بيده، وأتى عيسى بن مريم بالبينات، وأيده الله بالروح القدس ورفع إدريس مكانا عليا. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وقال سبحانه: واتخذ الله إبراهيم خليلا. وكذلك اتخذ الله تبارك وتعالى محمدا خليلا، وهو أكمل من إبراهيم في الخلة، وعرج به إلى السماء ليلة الإسراء والمعراج، فقربه الله تعالى إلى مكان يسمع فيه صريف الأقلام بالمقادير، وكلمه الله كفاحا، وخصه بفضائل لا يلحقه فيها أحد، إذ لم تعط لأحد قبله، بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وآله وسلم. الركن الخامس من أركان الإيمان: الإيمان باليوم الآخر، وهو يوم البعث والحشر والحساب والجزاء. فيجب الاعتقاد الجازم والتصديق التام بصدق ما جاءت به النصوص من الكتاب والسنة وأجمع عليه سلف الأمة مما يكون من شأن اليوم الآخر وما يجري فيه من الأهوال والأحوال وما يكون في العرصات، إلى أن يستقر أهل كل دار في دارهم، أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، على نحو ما جاءت به النصوص. فيجب الإيمان بكل ما اشتمل عليه اليوم الآخر من البعث والحشر والعرض والحساب وصحف الأعمال والموازين والوزن إلى غير ذلك، حتى يستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. الإيمان باليوم الآخر: اليوم الآخر هو يوم القيامة الذي يبعث الله فيه الناس للحساب والجزاء. سمي بالآخر لأنه لا يوم بعده، حيث يستقر أهل الجنة في منازلهم وأهل النار في دركاتهم. الإيمان باليوم الآخر يتضمن ثلاثة أمور: الأول الإيمان بالبعث، وهو إحياء الموتى حين ينفخ في الصور النفخة الثانية، فيقوم الناس لرب العالمين حفاة غير منتعلين، عراة غير مستترين، غرلا غير مختتنين. قال تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. والبعث حق ثابت دل عليه الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. قال تعالى: ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة حفاة غرلا. متفق عليه، وأجمع المسلمون على ثبوته، وهو مقتضى الحكمة، حيث تقتضي الحكمة أن يجعل الله تعالى لهذه الخليقة معادا يجازيهم فيه على ما كلفهم به على ألسنة رسله. قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. الثاني الإيمان بالحساب والجزاء، يحاسب العبد على عمله ويجازى عليه، ودل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. قال تعالى: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. وقال تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وقال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يدن المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره، فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي رب. حتى إذا قرره بذنوبه ورأى أنه قد هلك قال: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فيعطى كتاب حسناته. وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. متفق عليه. وأخرج البخاري ومسلم بسنديهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من هم بحسنة فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فعملها كتبها الله سيئة واحدة. وأجمع المسلمون على إثبات الحساب والجزاء على الأعمال، وهذا مقتضى الحكمة، فإن الله تعالى أنزل الكتب وأرسل الرسل وفرض على العباد قبول ما جاءوا به والعمل بما يجب العمل به منه، وأوجب قتال المعارضين له، وأحل دماءهم وذرياتهم ونساءهم وأموالهم. فلو لم يكن حساب ولا جزاء لكان هذا من العبث الذي ينزه الرب الحكيم عنه. وقد أشار الله تعالى إلى ذلك بقوله: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. الثالث من الأمور التي ينبغي الإيمان بها ليصح الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالجنة والنار، وأنهما المآل الأبدي للخلق. فالجنة دار النعيم التي أعدها الله تعالى للمؤمنين المتقين الذين آمنوا بما أوجب الله عليهم الإيمان به وقاموا بطاعة الله ورسوله مخلصين له متبعين لرسوله. فيها من أنواع النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. وقال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وأما النار نعوذ بالله تعالى منها، فهي دار العذاب التي أعدها الله تعالى للكافرين الظالمين الذين كفروا به وعصوا رسله. فيها من أنواع العذاب والنكال ما لا يخطر على البال. قال تعالى: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وقال: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. وقال تعالى: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. يلتحق بالإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما يكون بعد الموت كفتنة القبر، وهي سؤال الميت بعد دفنه عن ربه ودينه ونبيه. فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فيقول: من ثبته الله؟ ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. ويضل الله الظالمين فيقول الكافر: ها ها لا أدري. ويقول المنافق أو المرتاب: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. ومن ذلك أيضا عذاب القبر ونعيمه. يكون العذاب للظالمين من المنافقين والكافرين. قال تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وقال تعالى في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وعند مسلم في الصحيح من رواية زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. ثم أقبل بوجهه فقال: تعوذوا بالله من عذاب النار. قالوا: نعوذ بالله من عذاب النار. قال: تعوذوا بالله من عذاب القبر. قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر. قال: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال: تعوذوا بالله من فتنة الدجال. قالوا: نعوذ بالله من فتنة الدجال. وأما نعيم القبر فللمؤمنين الصادقين. قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال تعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المؤمن إذا أجاب الملكين في قبره: ينادي مناد من السماء أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال: فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره. حديث البراء رضي الله عنه أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما بإسناد صحيح، وهو حديث طويل معروف مشهور. إذا آمن الإنسان باليوم الآخر أثمر له ذلك الإيمان ثمرات جليلة، منها الرغبة في فعل الطاعة والحرص عليها رجاء لثواب ذلك اليوم، الرهبة عند فعل المعصية والرضا بها خوفا من عقاب ذلك اليوم، تسلية المؤمن عما يفوته من الدنيا بما يرجوه من نعيم الآخرة وثوابها. أنكر الكافرون البعث بعد الموت وزعموا أن ذلك غير ممكن، وهذا الزعم باطل دل على بطلانه الشرع والحس والعقل. فأما الشرع فقد قال الله جل وعلا: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. واتفقت جميع الكتب المنزلة على إثباته. وأما الحس فقد أرى الله عباده إحياء الموتى في هذه الدنيا في سورة البقرة 5 أمثلة على إحياء الموتى، هي: المثال الأول قوم موسى حين قالوا له: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، فأماتهم الله تعالى ثم أحياه. في ذلك قال تعالى مخاطبا بني إسرائيل: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وكذلك في الموضع الثاني في قصة القتيل الذي اختصم فيه بنو إسرائيل، فأمرهم الله تعالى أن يذبحوا بقرة فيضربوه ببعضها ليخبرهم بمن قتله. قال تعالى: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. الموضع الثالث أو المثال الثالث في قصة القوم الذين خرجوا من ديارهم فرارا من الموت وهم ألوف، فأماتهم الله ثم أحياهم. قال تعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. المثال الرابع في قصة الذي مر على قرية ميتة فاستبعد أن يحييها الله تعالى فأماته الله 100 سنة ثم أحياه. وفي ذلك قال تعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. المثال الخامس مما ذكر الله من إحياء الموتى في سورة البقرة في قصة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام حين سأل الله تعالى أن يريه كيف يحيي الموتى، فأمره تعالى أن يذبح 4 من الطير ويفرقهن أجزاء على الجبال التي حوله، ثم يناديهن فتلتئم الأجزاء بعضها إلى بعض ويأتين إلى إبراهيم سعيا. في ذلك قال تعالى وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. فهذه أمثلة حسية واقعية تدل على إمكانية إحياء الموتى، وقد مر قبل هذا ما جعله الله من آيات عيسى عليه السلام من إحياء الموتى وإخراجهم من قبورهم بإذن الله. وأما دلالة العقل فمن وجهين، أحدهما أن الله تعالى فاطر السماوات والأرض وما فيهما، خالقهما ابتداء، والقادر على ابتداء الخلق لا يعجز عن إعادته. قال تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وقال تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، وقال آمرا بالرد على من أنكر إحياء العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فهذا هو الوجه الأول من دلالة العقل. الثاني أن الأرض تكون ميتة هامدة ليس فيها نبتة خضراء ينزل عليها المطر، تهتز خضراء حية فيها من كل زوج بهيج، القادر على إحيائها بعد موتها قادر على إحياء الأموات. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وقال تعالى ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. ضل قوم من أهل الزيغ فأنكروا عذاب القبر ونعيمه وزعموا أن ذلك غير ممكن لمخالفة الواقع، قالوا لو كشف عن الميت في قبره بعد دفنه لوجد كما كان عليه والقبر لم يتغير بسعة ولا ضيق، وزعمهم باطل بالشرع والحس والعقل. فأما الشرع فقد مرت النصوص التي تدل على ثبوت عذاب القبر ونعيمه مما يلتحق بالإيمان باليوم الآخر. وفي صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بعض حيطان المدينة أي بساتينها فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، وذكر الحديث وقد رواه مسلم أيضاً، وفيه أن أحدهما كان لا يستتر من البول وفي رواية من بوله، وأن الآخر كان يمشي بالنميمة. وأما دلالة الحس فالنائم يرى في منامه أنه كان في مكان فسيح بهيج يتنعم فيه، أو يرى أنه في مكان ضيق موحش يتألم منه، وربما يستيقظ النائم أحيانا مما رأى، ومع ذلك فهو على فراشه في حجرته على ما هو عليه، والنوم أخو الموت، لهذا سماه الله تعالى وفاة. قال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. وأما دلالة العقل فالنائم في منامه يرى الرؤيا الحق المطابقة للواقع، وربما رأى النبي صلى الله عليه وسلم على صفته، ومن رآه على صفته فقد رآه حقا. ومع ذلك فالنائم في حجرته على فراشه بعيدا عما رأى. فإن كان هذا ممكنا في أحوال الدنيا أفلا يكون ممكنا في أحوال الآخرة؟ وأما اعتمادهم فيما زعموه على أنه لو كشف عن الميت في قبره لوجد كما كان عليه، وأن القبر لم يتغير بسعة ولا ضيق، فالجواب عنه من وجوه: الأول أنه لا تجوز معارضة ما جاء به الشرع بمثل هذه الشبهات الضاحطة التي لو تأمل المعارض بها ما جاء به الشرع حق التأمل لعلم بطلان هذه الشبهات، كما قيل: وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. الثاني من الوجوه أن أحوال البرزخ من أمور الغيب التي لا يدركها الحس، ولو كانت تدرك بالحس لفاتت فائدة الإيمان بالغيب، ولتساوى المؤمنون بالغيب والجاحدون في التصديق لتساووا جميعا في ذلك. الثالث من الوجوه أن العذاب والنعيم وسعة القبر وضيقة إنما يدركها الميت دون غيره، كما يرى النائم في منامه أنه في مكان ضيق موحش أو في مكان واسع بهيج، وهو بالنسبة لغيره لم يتغير منامه، هو في حجرته وبين فراشه وغطائه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه وهو بين أصحابه فيسمع الوحي، ولا يسمع الصحابة الوحي، وربما يتمثل له الملك رجلاً يكلمه، والصحابة لا يرون الملك ولا يسمعونه. الرابع من الوجوه أن إدراك الخلق محدود بما مكنهم الله تعالى من إدراكه، ولا يمكن أن يدركوا كل موجود، فالسماوات السبع والأرض ومن فيهن وكل شيء يسبح بحمد الله تسبيحاً حقيقياً، يسمعه الله تعالى من شاء من خلقه أحياناً، ومع ذلك فهو محجوب عنه. قال تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. وهكذا الشياطين والجن يسعون في الأرض ذهاباً وإياباً، وقد حضرت الجن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واستمعوا لقراءته وأنصتوا وولوا إلى قومهم منذرين، ومع هذا فهم محجوبون عنا. وفي ذلك قال جل وعلا: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. وإذا كان الخلق لا يدركون كل موجود فإنه لا يجوز أن ينكروا ما ثبت من أمور الغيب ولم يدركوا. الركن السادس من أركان الإيمان: الإيمان بالقدر خيره وشره. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.